بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: ويشترط مع الصيغة نية القربى، فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد، بمعنى إنه يشترط في النذر مع الصيغة اللفظية وهو قول الناذر لله عليه، لابد أن تكون نيته التقرب إلى الله تعالى، باعتبار أن النذر هو من العبادات القربية، المشترط فيها أن يأتي بالفعل قربة إلى الله تعالى، حاله حال العبادات الأخرى. والمراد بنية القربة في النذر بمعنى أنه لابد من أن ينشئ التزام النذر لله تعالى لا لغرض آخر، بمعنى أنه لابد أن يجعل فعل النذر تقربا إلى الله تعالى وليس بقصد شيء آخر. فلهذا المصنف قال: لو قصد منع نفسه عن شيء، كما لو قال لله علي أن لا أكذب، أو قال لله علي أن لا أرتكب الزنا، يريد يمنع نفسه عن فعل الكذب والزنا، لكن لا لله، إنما لغرض آخر. مثلا أما بالنسبة للكذب ليس طاعة لله، بل حتى يتجنب مفسدة الكذب، وأما إنه لا يرتكب الزنا ليس طاعة إلى الله وتقربا إليه، وإنما لأنه يخاف الفضيحة فلهذا يترك الزنا. هذا معنى إنه قصد منع نفسه مو لله، أما لأجل تجنب مفسدة الكذب أو تجنب الفضيحة هذا لم ينعقد عنده النذر. لماذا؟ لأن فعل النذر اللي نذره ما قاصد به التقرب إلى الله تعالى، حتى لو جاب صيغة لله علي، لأنه إحنا نشترط مع الصيغة اللفظية نية التقرب. لهذا المصنف قال يشترط مع الصيغة نية القربة، ما يكفي أن تقول مثلا لله علي، هذا ما يوقع عليك النذر، لأن إحنا نشترط في النذر مع الصيغة اللفظية لله علي نية التقرب، أن يقصد بالفعل التقرب طاعة إلى الله تعالى. أما مجرد التلفظ لله علي هذا ما يوقع النذر، فلا بد يجتمع مع الصيغة والتلفظ ماذا؟ نية التقرب. وإلا إذا قصد منع نفسه عن شيء بالنذر وقال لله علي ألا أكذب أو لله علي ألا أزني، لكن ليس طاعة لله، إنما لتجنب مفسدة الكذب أو فضيحة الزنا، لا ينعقد في عنده النذر. نعم، طبعا هذا اشتراط وجه نية القربة استفاده الفقهاء من الروايات. مثلا نقرأ لكم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: كل يمين لا يراد به وجه الله عز وجل فليس بشيء. هذا بناء على إرادة اليمين، قلنا بيمن بمعنى النذر، لأن سابقا احنا قلنا اليمين يطلق في الروايات بمعنى الإنشاء والالتزام، فيشمل النذر ويشمل الحلف. فاليمين هنا إذا كان ليس لله، ليس مراد بوجه الله عز وجل، فليس بشيء، أي إنه لا يقع في ذلك. نعم، لهذا قال ويشترط أي في النذر مع الصيغة أي اللفظية لله علي نية القربة، أي يكون فعله لله تعالى لا لغرض آخر، باعتبار أن النذر من العبادات القربية حاله حال العبادات الأخرى. فلو قصد منع نفسه يعني عن شيء مثل الكذب أو الزنا بالنذر، يعني قال لله علي ألا أكذب، لله علي ألا أزني، لكن لا لله تعالى، يعني ليس طاعة لله، إنما لغرض آخر، لم ينعقد النذر. ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا إن قصد الشكر والجزاء طاعة. إحنا بصيغة النذر مثلا شخص ماذا يقول؟ لله علي إن قدم ولدي الغائب من سفره أن أصوم يوما شكرا لله تعالى، لله علي، هاي يسموها صيغة النذر. إن قدم ولدي من السفر هذا يسموه شرط النذر، شرط النذر. أصوم يوما شكرا لله هذا يسموه جزاء النذر، فإذا عدنا لله علي إن هذا أداة الشرط، أداة الشرط إن قدم ولدي من السفر هذا يسموه فعل الشرط، أصوم يوما لله هذا شيء يسموه جزاء الشرط، لأن الجملة الشرطية بيها أداة الشرط وفعل الشرط وجزاء الشرط. واضح أخوتي؟ هسه الآن نريد نتكلم في منو بالشرط لله علي إن قدم ولدي من السفر. هاي قدم ولدي من السفر سميناها شرط النذر. هذا الشرط المصنف يقول لابد أن يكون الشرط المعلق في النذر سائغا، يعني شنو سائغا؟ يعني جائزا شرعا، أما يكون واجب أو مندوب أو مباح هذا معنى الجائز، بمعنى أنه لا يصح أن يكون محرما ولا يصح أن يكون مكروها. بعبارة أخرى الفقهاء يعبرون لابد أن يكون راجحا ولا أن يكون مرجوحا. لو يكون واجب، يعني مثلا يقول لله علي إن وفقني الله أن أؤدي الواجب الصلاة في أوقاتها، أن أدفع صدقة شكرا لله أؤدي الصلاة الواجبة في أوقاتها، هذا واجب. أو يقول مثلا لله علي إن وفقني الله لزيارة بيت الله عمرة مستحبة أن أتصدق بمئة دينار، هذا مندوب. وعدنا مباح لله علي إن قدم ولدي من السفر أو إن شاف الله ولدي من المرض، هذا شو نسميه؟ مباح. فإذا الشرط أما يكون واجب أما يكون مندوب أما يكون مباح، هذا معنى السائغ شرعا الذي يجوز فعله شرعا. وأما إذا كان محرما فلا يصح. ما يصح شخص يقول لله إن وفقني الله أن أكذب أو أزني أو أهتك حرمة مؤمن أن أتصدق بدينار، لأن هاي الأفعال فعل شرط هذا محرم. الشرط المعلق في النذر غير سائغ شرعا، هذا ما يصح، ما يصح يقول هكذا، والنذر فيه لا ينعقد. هذا متى؟ إن قصد من نذره الشكر لله سبحانه وتعالى، بمعنى كون ما يحسن الشكر عليه مثل العافية. ما يصح شخص يقول لله إن وفقني الله أن أترك الواجبات أو أهتك حرمة المؤمن أتصدق بدينار شكرا له، هذا ما يصح، لأن فعل الشرط شبيه غير سائغ. حتى لو كان فعل الشرط مقصود من الزجر، مثل الشخص يقول لله علي إن وفقت لهتك مؤمن أن أتصدق بدينار، حتى لو كان يريد يزجر نفسه، إذا كان فعل الشرط غير سائغ محرم لا ينعقد عنده النذر. ولابد أن يكون الجزاء طاعة، يعني عبادة من العبادات. إحنا قلنا الجزاء منه أن أصوم يوما أن أصلي ركعتين، لله علي إن قدم ولدي من السفر أن أصوم يوما أو أصلي ركعتين أو أتصدق بمئة دينار، هذا يسموه جزاء النذر. هذا الجزاء اللي هو متعلق النذر، أحيانا الفقهاء يعبرون عنه متعلق النذر، جزاء النذر، هذا لابد يكون عبادة من العبادات، أما صوم أو صلاة أو صدقة أو حج أو عمرة أو اعتكاف وما شابه ذلك، لأنها كلها شو نسميها؟ عبادات. قال والجزاء يعني متعلق النذر طاعة، يعني عبادة من العبادات، لابد أن يكون الجزاء في النذر طاعة، سواء كان هذا النذر مطلقا أي تبرعا بأن يقول لله علي كذا، أو كان معلقا سواء كان برا أو زجرا. طبعا ما هو الوجه أن الفقهاء اشترطوا في النذر لابد يكون شرطه سائغ؟ واضح، لأنه إذا كان محرم الشارع لا يرتضيه، وكذا لو كان مكروها مرجوحا والشارع يعني أمرا مبغوضا عند الله، واضح هذا أنه الشارع لا يرتضي انعقاده. أما لماذا اشترط الفقهاء أن الجزاء لابد أي متعلق النذر لابد يكون طاعة لله؟ طاعة لله يعني ما يصح يكون أمرا مباحا ولا محرما، طاعة لله هذا معناه. هسه راح إن شاء الله نتناوله بمتعلق النذر، نتناوله بالتفصيل، إنه ما يصح لا يكون محرما ولا مباحا. هذا استفادوا من الروايات أيضا، منها صحيحة أبي الصباح الكناني، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال علي نذر يعني علي نذر قال عليه السلام ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا. السائل يسأل الإمام إنه رجل قال إن فعلت كذا فلله علي نذر، أو إن جاء ولدي من السفر فلله علي نذر، لكن ما حدد شنو معنى النذر، يعني المتعلق مال النذر ما حدده، فقط قال لله علي نذر. الإمام يقول هذا ليس بشيء، لابد النذر يكون متعلق في الجزاء وفي جزائه ومتعلقه أن يكون طاعة، والإمام اطمع صديق الطاعة، صيام، صدقة، هديا، هديا يعني يذبح مثلا إبل لبيت الله أو عند النسك أو حجا. هذا استفادوا منه الفقهاء أن الجزاء لابد يكون طاعة، متعلق النذر لابد يكون طاعة، يعني عبادة من العبادات، وما يصح يكون أمرا مباح، يعني ما يصح واحد يقول لله علي إن قدم ولدي من السفر أن أشرب الماء، نقول له هذا لا ينعقد نذرا، لأن متعلقك أمر مباح، شرب الماء أمر مباح ما يتعلق به النذر. ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق. الشخص اللي يقول زوجتي طالق إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا بالإثبات أو النفي، أو يقول إن عبدي حر إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، هذا هل يتعلق النذر بالطلاق والعتاق؟ المصنف قال لا ينعقد. وهذا مر عندنا نظير إلى وين؟ في باب اليمين والحلف، قلنا لا يتعلق اليمين والحلف ماذا؟ بالطلاق والعتاق. الشخص اللي يقول إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق، إن لم أفعل كذا فعبدي حر، قلنا هذا ما ينعقد عند يمين. هنا نفس الكلام، الذي يقول زوجتي طالق إن فعلت كذا، عبدي حر إن لم أفعل كذا، هذا أيضا لا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق. والوجه في ذلك، أولا لأن هذا التزام وإنشاء بغير الله تعالى، وإحنا اشترطنا باليمين والنذر لابد يكون الصيغة لله تعالى. باليمين لابد يقول والله، وبالنذر شو يقول؟ لله علي. فإذا هذا التزام بغير الله تعالى فلا ينعقد، هاي أولا. إذن هذا أولا لكونه نذر بغير الصيغة المعهودة عن الشارع، الصيغة المعهودة المعروفة عن الشارع يقول لله علي، أما يقول زوجتي طالق هاي صيغة غير معهودة من الشارع ما معروفة، ولا ينعقد بها ماذا؟ نذر. وعندنا نصوص متواترة في عدم انعقاد مثل هكذا شيء، وإحنا لعله قرأنا بعض الروايات في باب اليمين إنه شخص يقول زوجتي طالق أو بالعتاق، هناك ذكرنا روايات في عدم الانعقاد، هاي الروايات كثيرة بلغت حد التواتر في عدم انعقاد مثل ذلك سواء قصده نذرا أو يمينا، طبعا خلافا لبعض أهل العامة عندهم هذا ينعقد بالطلاق والعتاق، أهل العامة عندهم هذا ينعتق، فإذا ما وفى نذره زوجته تطلق، إذا ما وفى نذره عبده يكون معتقا حرا. أما على رأينا الإمامية فالروايات نهت عنه. نعم. الآن وصل حديثنا إلى النظر الثالث اللي هو متعلق النذر. قال المصنف وأما متعلق النذر، متعلق النذر قلنا شنو معناه؟ يعني الجزاء، لله علي إن قدم ولدي من السفر أن أصوم لله تعالى يوما، هذا أصوم لله تعالى يوما يسمو متعلق النذر، جزاء النذر. هذا المتعلق للنذر سواء كان في النذر المعلق اللي هو نذر البري والزجري، أو كان في نذر التبرع اللي هو غير معلق اللي فقط يقول بي لله علي أن أفعل كذا. فضابطه أن يكون طاعة. شنو معنى الطاعة؟ يعني يكون أما واجبا أو مستحبا راجحا. الضابط فيه يعني المناط والأساس فيه والقاعدة اللي نتبعها في متعلق النذر وجزاء أن يكون طاعة. أي والطاعة أما واجب أو مستحب. الواجب مثل أداء الصلاة في أوقاتها، أن يصوم شهر رمضان، أن يؤدي الحج الواجب عليه، أن يدفع خمسة أو زكاة أو يأمر بالمعروف، هاي كلها مصاديق علما للواجب. وأما المستحب، المستحب كثير، الصلاة المستحبة، الصوم المستحب، الصدقة المستحبة، الحج والعمرة المستحبة، الاعتكاف المستحب وغيرها. نعم مصاديقه كثيرة. وقراءة القرآن أيضا تعتبر مستحبة وإلى آخره. هذا أولا. هذا معناه أنه لا يتعلق النذر لا بفعل الحرام ولا المكروه ولا المباح. ما يصح يقول لله علي إن قدم ولدي من السفر أن أرتكب الزنا، ما يصح ولا ينعقد النذر. أو يقول لله علي مثلا إن شاف الله ولدي من المرض أن لا أصلي صلاة الليل، هذا ما يصح لأن ترك صلاة الليل مكروه. أو يقول لله علي إن قدم ولدي من السفر أن أشرب هذا قدح الماء، هذا مباح، هذا كله لا ينعقد فيه نذرا. هاي أولا. ثانيا، لابد أن يكون هذا المتعلق مقدور للناذر، فلا يتعلق النذر بشيء غير مقدور، يعني يكون هو قادر على أن يأتي بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج بالخمس وما شابه ذلك، ولا يتعلق النذر بشيء يكون غير مقدور للمكلف، سواء كان عدم القدرة عقلية، كما لو قال أن لله علي إن شاف الله مرضي أن أطير في السماء بيدي، هذا ماذا به؟ غير مقدور عقليا، يعني عجز فيه عقليا، أو غير مقدور، هذا تسمي عرفيا، أو غير مقدور عقليا كاجتماع النقيضين، أو غير مقدور ماذا؟ عرفا أو عقلا أو شرعا. غير مقدور شرعا، مثلا يقول أدخل إلى المسجد وأنا جنب وأكنسه، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن هذا غير مقدور شرعا. فلابد أن يتعلق النذر بأمر مقدور للناذر، فلا يتعلق النذر بشيء غير مقدور للناذر، سواء كان عدم القدرة والعجز عقلا أو عرفا أو شرعا. نعم. فهو إذن مختص بالعبادات. إحنا إذا قيدنا متعلق النذر وجزاء بخصوص الطاعة، يعني هذا معناه مختص بمن؟ بالعبادات. من مصاديق متعلق النذر وجزاء للعبادات هو الحج والصوم والصلاة والهدي. الهدي يعني يذبح هديا عند النسك، مثلا عند الكعبة أو في منى. والصدقة والعتق، لأن مر علينا سابقا أن العتق مستحب في نفسه. مر علينا في بعض الروايات أنه الشخص اللي يعتق أعتق الله بكل جزء من بدنه يوم القيامة من النار، وغير من باقي الواجبات والمستحبات على وجه يكون عبادة. وقلنا هذا دلت عليه الروايات، مثل هذا الرواية اللي قرأناها اللي هي نص صحيحة أبي صباح الكناني. الإمام يقول له ليس بشيء حتى يسمي صوما أو صدقة أو هديا، فلهذا اشترطوا الفقهاء أن يكون طاعة. وأما الحج، الآن راح نتناول بعض الأحكام اللي تتعلق بمصاديق العبادات. راح نتناول الحج، ونتناول إن شاء الله الصوم، ونتناول بعد عندنا الصلاة والصوم. أما الحج فنقول لو نذره ماشيا لزمة، يعني الشخص اللي يقول لله علي أن أحج بيت الله ماشيا لزمة، يعني يلزم عليه أن يوفي بنذره ويحج بيت الله بصفة المشي، يعني ما يصح أن يذهب لبيت الله حاجا راكبا، لأن هو قيد حج بيمن بالمشي، فلهذا يلزم عليه المشي في الحج. لو نذره أي الحج ماشيا لزم. هذا إضافة إن المشي هو في نفسه عبادة، المشي هو راجح هو عبادة في الحج أو في غيره مثل الزيارة، لأن عندنا روايات ذكرت أن من حج إلى الله ماشيا فله كذا من الثواب، ومن حج إلى الله ماشيا راكبا فله كذا من الثواب. هذا شيء يدل أن المشي في نفسه عبادة إذا كان لأجل أتيان الطاعة مثل الحج. فلذلك يلزم عليه أن يوفي بنذرة ويأتي بالحج ماشيا. والآن يأتي السؤال، مين يمشي هذا الشخص الناذر؟ المصنف أجاب: ويتعين من بلد نذري، يعني يتعين عليه أن يبتدئ بالمشي من البلد الذي أوقع فيه صيغة النذر. مثلا هو في الكوفة وقال لله علي أن أحج بيت الله ماشيا، يقول مين أبدي أمشي؟ قيل تبدي من الكوفة، لأن هذا شنو؟ البلد اللي أوقعت به صيغة النذر. حتى ولو كان بلد النذر غير بلد الناذر، كما لو كان هو من أهل البصرة، هو بلده من البصرة، ولكن هو في مدينة الكوفة قال لله علي أن أحج بيت الله ماشيا، يقول مين أبدي؟ من بلدي اللي أسكن به لو من البلد اللي أوقعت به النذر؟ المصنف قال من بلد النذر اللي هو الكوفة، حتى لو كان هذا البلد هو غير بلد الناذر. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه يجب المشي عليه في طريقه الذي أوقع فيه النذر، لأن هو هذا المفهوم عرفا من مثل ذلك. يعني الشخص اللي يقول لله علي أن أمشي إلى بيت الله حاجا، يعني مين يمشي من الوقت اللي وقع عليه وجوب المشي عند الوفاء بالنذر اللي هو نفسه منه بلد الكوفة؟ فإذا يجب المشي في طريقه، لأن هو هذا المفهوم عرفا من مثله، بل هو هذا الأنسب للمعنى اللغوي، لأنه المعنى اللغوي تابع لقصده، وهو كان قاصد مين؟ من بلد الذي أوقع به الصيغة اللي هو بلد النذر. نعم، هذا الرأي الأول. عندنا رأي آخر: وقيل من الميقات. هذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله وجماعة من الفقهاء، قالوا يبدأ من المشي من الميقات. الميقات هو المكان الذي يحرم منه الحاج لدخول بيت الله، ولكل بلد ميقاته. مثلا نسمع ميقات أهل العراق وادي العقيق، مثلا ميقات المدينة المنورة، مثلا أبيار علي يسموها، هذا يسموه الميقات. الميقات هو المكان اللي إذا وصل الحاج من هذا المكان لابد أن يلبس الإحرام ويلبي ثم يدخل محرما، هذا يسموه الميقات. الشيخ الطوسي قال يبدأ مشي من الميقات، مو من البلد اللي أوقع به النذر. يعني يستطيع يركب من بلد النذر أو بلد الناذر وين يوصل إلى الميقات راكبا، إذا وصل إلى الميقات ينزل، والآن يبدأ يمشي حتى يوفي بنذره. ما هو الوجه في ذلك؟ يعني شنو السبب اللي دفع الشيخ الطوسي يقول إنه المشي يبدأ من الميقات؟ قال إنه النذر إذا تجرد من القرائن، يعني شنو تجرد من القرائن؟ يعني تجرد من العلامات أو القصد، وإلا إذا كان القاصد هو قاصد من بلد النذر فالمدار مع قصد الناذر. لا، إحنا كلامنا فقط قال لله علي أن أمشي لبيت الله حاجا، وما قصد ولا ذكر لفظ كقرينة على أنهم مين يبدي المشي ماله. كلامنا في هاي الصيغة يسموها الصيغة المجردة عن القرائن. الشيخ الطوسي يقول في الصيغة اللي تجرد عن القرائن قوله ماشيا يعني حالا من الحج، والعامل فيه ماذا؟ العامل في الحج إنه يكون ماشي. والشخص متى يكون ماشي في الحج؟ عندما يبدأ من الميقات، لأن الحج متى يبدأ؟ من الميقات. فهو ماذا قال؟ أحج ماشيا، والحج من يبدأ؟ من الميقات. إذن يبدأ بمشي من؟ من الميقات، لأن هو قال حال المشي أثناء الحج أحج ماشيا، والحج يبدأ من الميقات، إذن يمشي من الميقات. هذا اللي ذكره، إنه حال الحج المشي حال من الحج، والعامل فيه إنه يحج، فكان وصفا في الحج، والحج اسم لمجموع المناسك المخصوصة اللي تبدأ من الميقات، فلذلك يبدأ حجه ماشيا من الميقات، وهذا هو المفهوم شرعا. نعم، فلا يجب الوصف إلا حال الحج، يعني لا يجب الاشتغال بأفعال الحج إلا متى؟ إلا من الميقات، هذا مقتضى وصفه أحج ماشيا. نعم فضل.
يعني الميقات ما يصير واحد يعمل ماشي راكب، يعني
يجوز راكب بس هو ناظر أنه يكون ماشي بالحج، لا هو أنت لا عادي، الشخص اللي يبدأ من الميقات يريد عبر راكبا أو ماشيا ما عندنا مانع، بس هو ناذر ماشي، هو ناذر لابد يوفي بنذرة. فمن يوصل السؤال هنا مين هو يبدي يريد يوفي بنذرة، مين يبدي يمشي؟ القول الأول يقول من بلده، من بلد النذر، والقول الثاني يقول من الميقات، يعني يكون من يوصل للميقات يا الله يبدي يمشي، يعني يجوز على هذا القول الثاني يجوز ليركب من بلده للميقات راكبا، بس من يوصل للميقات يجب أن ينزل ماشيا. لماذا؟ لأن يجب عليه الوفاء بالنذرة. نعم، ومو معنى أنه ما يجوز تعبر الميقات ماشيا، لا يجوز له ماشيا راكبا، بس هذا ليش إحنا قلنا إذا توصل للميقات تمشي، لأن هو واجب عليه يوفي بالنذرة، هو ناذر على نفسه، فنقول له الآن تبدي. واضح أخوتي؟ شنو الفرق بين القولين؟ أصحاب القول الأول قالوا المفهوم لغويا أنه من بلد النذر، لأن هو من قصد النذر فيبدي من بلد النذر. أصحاب القول الثاني اتمسكوا بأنه أحج ماشيا، يعني أمشي في حال الحج، والحج متى يبدأ؟ من الميقات، إذن لابد يمشي من الميقات. هذا الفرق بين القولين. ولو حج راكبا مع القدرة أعاد. الشخص اللي يقول لله علي أن أحج بيت الله ماشيا وهو قادر على المشي، ومع ذلك يحج بس ما يمشي، إنما راكب دابة أو سيارة أو وسيلة للنقل، هذا لا يصح منه الحج. لا، لماذا لا يصح؟ لأن هو مقيد نذر بمن؟ بالمشي، فلذلك ما يخرج من عهدة التكليف ولا يعد موفيا بنذره إلا إذا أتى بالحج ماشيا. ما دام هو قادر على المشي ما يصح منه هذا الحج اللي جاء به راكبا، ما يصح، لأن هو مقيد نذره ماذا؟ بصفة المشي، فلذلك ما يخرج من عهدة التكليف ولا يسمى موفيا بنذره ما دام قادر على المشي، وهو جاء بصيغة النذر بقصد المشي، فمع القدرة على الحج ماشيا يابد أن يعيد. هذا القول هو للعلامة رحمه الله في كتاب القواعد، وكذا في كتاب التحرير، والشهيد في كتاب اللمعة، قالوا لابد أن يعيد ماشيا مطلقا، حتى لو كان معين بماذا؟ بسنة مخصوصة. والوجه في ذلك لأنه التزم بعبادة اللي هي الحج على صفة مخصوصة اللي هي المشي، فإذا ما أتى بتلك الصفة مع القدرة عليها فما أتى به من الحج لم يقع عن نذره، لا يكون موفيا لنذره ولا بارا به العلم لنذره، لأن المنذور هو الحج ماشيا وهو لم يفعله، فلذلك ما يخرج من عهدة التكليف. نعم، أما قوله ولو ركب بعضا، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم، إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم. نعم، تفضلوا. لأن